بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا حنينا وأمكنه الله عز وجل من عدوه وهم ثقيف وهوازن ومن التف بلفهم، فكانت الدائرة في أول الأمر على المؤمنين حتى ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معه صحابته رضي الله عنهم. هذا الثبات إنما هو نتاج الإيمان، الإيمان الصادق المبني على أسس واضحة وثابتة وقوية من العلم واليقين والعمل. في يوم حنين، وكانت بعد فتح مكة بشهر وأيام، خرج معه عليه الصلاة والسلام جمع غفير جاوزوا 10,000 إلى 12,000. قال الله عز وجل في هذا الجمع: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. خرجوا وهم قريب عهد بإسلام وقريب عهد بكفر، لكن جل منهم لم يثبت بعد على دين الله. هذا الثبات الذي نحن وإياكم نتواصى عليه وندعو ربنا أن يثبتنا على دينه، ولنا في هذا الهدي أكمل دلالة وأبلغ عبرة. خرجوا رضي الله عنهم كثيرون في عددهم، جلهم ممن أسلم بعد الفتح من الطلقاء، قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. فالتفتوا إلى السبب وإلى العدد وإلى العدة فوكلوا إليها، وثبت من ثبت من المؤمنين. في مسيرهم من مكة إلى أوطاس يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه، وحديثه عند أهل السنن، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فمررنا وكنا حديث عهد بجاهلية، في رواية حديث عهد بكفر، فمررنا على سدرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها. خروجه صلى الله عليه وسلم ومعه المؤمنون إلى حنين من طريق السيل والشجر فيه الأشهب هو السمر والسلم، فتغدو شجرة السدر علامة فارقة في هذا الشجر في ذلكم الوادي، خضرة مورقة متسعة. قال: فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم. لما يعكفون عند هذه السدرة ولما يعلقون بها أسلحتهم؟ ليش يا أخي؟ يرجون منها البركة لهم ولأولادهم ولسلاحهم ليمضي. تسمى هذه السدرة مع تطاول العهود وتتابع القرون تسمى بذات أنواط، أي ذات تعاليق اعتقدوا فيها هذا الأمر. بدأ في أوله عادة ثم أصبح عقيدة وعبادة. يقول أبو واقد رضي الله عنه: فجاوزناها ثم مررنا بسدرة أخرى وهي شجرة فارقة في أشجار تلك الأودية، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا التقليد، والتقليد لا يدل على الثبات، إنما يدل على الاضطراب، فكثرة الانتقال علامة على الاضطراب والخفة لا على الثبات واليقين. يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قالوا هذا القول وليس في قلوبهم اعتقاد النفع والضر كما اعتقده المشركون في شجرته، إنما هو محض التقليد وخفة الدين وضعفه. لم يجاملهم صلى الله عليه وسلم ولم يرضخ لقولهم مع كثرتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، وهكذا شأنه في كل أمر ذي بال، يكبر الله أن يعظمه. الله أكبر، إنها السنن، أي سنن من قبلنا تقع فينا. إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، يحلف بالله ونفس رسول الله ونفوسنا بيد الله يقلبها كيف يشاء، فسأل الله جميعا الثبات يا أيها الإخوة. والذي نفسي بيده، حلف من رسول الله بصفة من صفات الله سبحانه. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ماذا قالت بنو إسرائيل لموسى؟ بنو إسرائيل أكثر أمة وأكثر قصص ثناه الله علينا وكرره في القرآن هو قصصهم، أكثر من قوم نوح ومن قوم إبراهيم ومن قوم صالح وهود وشعيب عليهم الصلاة والسلام، للتشابه الكبير بيننا وبينهم. كل ذلك من الله لنثبت على دينه ونستقيم عليه ولا يقع فينا ما وقعوا فيه، وهم الذين وصفهم الله في غير ما آية بالذين أوتوا العلم. أكثر من جاء هذا الوصف في القرآن بالذين أوتوا العلم هو في بني إسرائيل، لكن العلم لم ينفعهم. لماذا؟ لأنه علم لم يعملوا به ولم يستمسكوا به، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، باعوا دين الله لأجل الدنيا، حرفوا، بدلوا، غيروا، لم يثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى الذي بعث فيه رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام، وما أكثرهم في بني إسرائيل. كان من جراء ما في خبرهم ما قصه الله علينا مثنيا له في القرآن. أدركهم فرعون وجنوده وقد هربوا، وكانوا 12 سبطا، 12 قبيلة، هم الأصباط بنو يعقوب وهو إسرائيل. ترى إسرائيل يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وليس إسرائيل الدولة التي سميت بهذا الاسم وانطلى ذلك على من انطلى عليه. أولئك الصهاينة، الكيان الصهيوني المغتصب. أما يسمى بإسرائيل فمن أعظم الأغاليط في التاريخ وفي الواقع. أتدرون من إسرائيل؟ إنه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. بنوه 12، وكل واحد منهم صار بنوه قبيلة. لحق فرعون وملأه موسى وقومه حتى أدركهم عند البحر، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، كما قال جل وعلا في سورة الشعراء: فلما تراءى الجمعان موسى وقومه وفرعون وملأه قال أصحاب موسى إنا لمدركون، الآن يحاط بنا ممن هربنا منهم. قال: كلا. والنفي هنا للإدراك أم للرؤية؟ ها يا أخواني، للإدراك لا للرؤية، لأن الجمعان تراءى. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. أرأيتم الثبات؟ إن بنى على العلم بالله، وإن بنى على الاستقامة حقا على دين الله بصحة اعتقاد، فلا ثبات في ديننا إلا على التوحيد وعلى صحة الاعتقاد، لا على أمر هشاش عند أدنى فتنة وأدنى زوبعة يزيغ فيها إيمان من يدعي الإيمان. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. مضى موسى بأمر الله له لأن الله هداه، فضرب بوحي الله له عصاه البحر، فانفلق 12 طريقا، كل فلق كالطود كالجبل العظيم، ماء منا وماء منا، ومشى موسى ومعه بنو إسرائيل في قبائلهم 12 من هذا المكان في أرض يابسة، آية من آيات الله عز وجل لنبيه وأوليائه. جاوزوا، تعدوا البحر، استتم فرعون وملأه في البحر، فأمر الله البحر فعاد كما كان، فغرق الظالمون ونجى الله المظلومين. لما نجاهم الله مروا على قرية، وانتبهوا إلى السنن، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب أنتن وأعوج الجحور لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: نعم. جاوزوا هذا البحر وأغرق الله عدوهم، آية من آياته، نجاهم الله فالله يشكر، نجاهم ربهم فهو يحمد ويثنى عليه. مروا على قوم لهم أصنام في قرية، ماذا قالوا؟ وهذا علامة بهتهم وعلامة عدم ثباتهم على دينهم. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هؤلاء لهم آلهة، لهم أصنام، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، يقوله موسى، أعظم الجهل المتعلق بتوحيد الله الناقل عن دين الله إلى الكفر، يعني أعظم الجهل الذي لا يجعلك تثبت على دينك، هذا أعظم الجهل، وإن كان صاحبه من مكثر الناس معلومات وأحصلهم على شهادات وأدركهم للمناصب. الثبات على دين الله شأنه ما هو شأن يسير، بل شأن عظيم، وأي عظيم أيها الإخوة. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، في شركهم بالله. وقد من الله عز وجل عليكم بدينه وتوحيده، وبعث إليكم رسوليه موسى وهارون، وأنزل عليكم كتابه التوراة. هذه الثلاثة أعظم مدارك الثبات، دين الله وتوحيده وكتابه ورسله ونحن كهم. نعم أيها الإخوة، أنزل الله علينا دينه ووحيه القرآن، وبعث إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال ولا مرية في الدين، واضح. ولكن الخلل والنقص هو فينا نحن، ولهذا صار منا من يضطرب وينتقل، وصار منا من ينتكس ويكور بعد حوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما طلبوا هذه الطلبة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أولئك الصحابة لما نبهوا وعلموا تنبهوا وتعلموا وانتهوا، لم يستمروا في طلبتهم، لم يصروا على ما أرادوا، لأن هذا من أسباب زياغهم عن الدين. فلما انتهوا، فلما نهوا انتهوا رضي الله عنه. ومن جميل الاتفاقات أن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حج ثم توجه للمدينة ودرس على علمائها، وكان من شيوخه من علماء المدينة رجلان، الشيخ بن سيف راعي المجمعة، والشيخ محمد حياة السندي، أصله من السند في بلاد الباكستان، وهو محدث المدينة. وقف الشيخ السندي مع تلميذه محمد بن عبد الوهاب أمام مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والناس عند هذا القبر يقولون لا إله إلا الله، يصومون ويصلون ويحجون ويزورون، ولكن العقيدة فيها ما فيها، أي أنه ليس هناك ثبات على دين الله، لأن الثبات على دين الله باعتقاد صحيح لا يكون بغيره، لا يكون بالدعاوى ولا بالادعاءات ولا بالهياط، إنما يقوم الدين على اعتقاد صحيح وإيمان صادق. سمع الشيخ وتلميذه من ينادي يا رسول الله مدد، يا رسول الله أدركني، اقضي حوائجي، يستغيثون ويدعون رسول الله وهو ميت عليه الصلاة والسلام. فسأل الشيخ تلميذه، من الشيخ؟ السندي. تلميذه من؟ محمد بن عبد الوهاب، ما تقول في هؤلاء؟ فقال الشيخ محمد، وكان عمره صغيرا، قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذا من حسن الاقتباس والاستدلال بآية ألف لام ميم صاد الأعراف، لما دعوا غير الله ولجأوا إلى غير الله ولو كان المدعو الملجوء له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يصلون ويقول لا إله إلا الله ويصومون ويحجون، ما ينفعهم ذلك لما أشركوا مع الله غيره. إذن الثبات على دين الله لا يتأتى إلا على قاعدة التوحيد، أن تخالط هذه القاعدة بشاشة القلوب فتنعكس على الأقوال والأعمال. مضى صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهم كثيرون، فقال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، التفتوا إلى العدد وإلى العدد، وضعف التفاتهم على دين الله، فأراد الله امتحانهم ليثبتهم على دينه. خرج الثقيف وهوازن بأحلاسها بأموالها بنعمها بذهبها بفضتها، ومعهم ذراريهم وأولادهم. سيد ثقيف مالك بن كعب، ومعهم دريد بن الصمة، هذا الشاعر وكان كبيرا قد عمي من كبره. فقال دريد ما لي يا مالك وأسمع رغاء البعير، وغثاء الشاة وصياح الذراري، العيال الولدان. قال خرجت بهم مع أموالهم وبنيهم لئلا يفروا. فقال دريد بن الصمة راعي غنم والله، وما أدراك بالحرب وشأنها، وهل يلوي الفار على أحد؟ المنهزم الذي يريد نجاة نفسه هل يلوي على أحد، على مال أو على ولد؟ قال إنك شيخ كبير قد هرمت وهريت، وهو له دالة في الحرب. في أول الأمر أدار الله هوازن وثقيف في أوطاس وفي حنين على رسول الله وعلى المؤمنين، فهرب من هرب من المسلمين. لماذا؟ لضعف الثبات على دين الله، لتقديم الدنيا على الآخرة. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء الناس فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة، ومعه العباس وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقة من المهاجرين ومعهم الأنصار، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصوته أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعلم أصحابه بمكانه، فهو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. فالتحق به من ثبتوا، وفقهم الله للعلم والعمل به، التحقوا به حتى قويت شوكتهم فكسروا عدوهم، فصاروا يطردونهم حتى غنموا منهم غنائم عظيمة، وسبوا منهم سبيا كثيرا بلغ السبي 6,000، والغنائم من الإبل 10,000، والغنم 30,000 غير الأبيض والأصفر الذهب والفضة. إنه الثبات على دين الله عز وجل. وأنت يا رعاك الله سل نفسك، لو تعرض عليك من الفتن ما يعرض، فتن السرة في المال والجاه والمناصب والنساء والأملاك، أو فتن الضرة في الأوبئة والأمراض والحروب وضيق النفس، هل أنت تبيع دينك لأجل أن تسلم لك دنياك، أو أنك تبيع دنياك ليسلم لك دينك. إن أردت أن تثبت على دين الله فعرض هذا السؤال على نفسك. لو أنك امتحنت أو ابتليت ولا بد من البلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والجواب ليس جوابا منطوقا بلسانك، وإنما هو بقلبك واعتقادك وجنانك وعملك بأركانك. أمكن الله عز وجل لرسوله من غنائم حنين، وقتل دريد بن الصمة، مع أن في الإسلام لا يقتل الشيخ الكبير، فإنه مما استفاض من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث بعثا أو جهز سرية، كما روى مسلم وغيره عن بريدة وغيره رضي الله عنه، أوصاهم ألا يقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا ولا شيخا كبيرا. لماذا قتل دريد بن الصمة عندئذ هو شيخ كبير؟ تسلم يا أخي. جاره. لماذا قتل المسلمون دريد بن الصمة؟ هو شيخ شايب عمي. أنت يا أخي، أنت لأن دريد بن الصمة شيخ كبير له رأي، ولهذا قال يا مالك ما لي أرى، ما لي أسمع رغاء البعير وغثاء الشاه وصياح الذراري. لما حاز المسلمون ما حازوا رجع صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس، فقسم الغنائم ونفل من نفل من مؤلفة المؤمنين، وكان ممن نفل زعماء القبائل أبا سفيان وهو سيد قريش في وقته وحديث عهد بالإسلام، أعطاه 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس. من الأقرع بن حابس؟ أنت يا أخي. نعم، الأقرع بن حابس سيد من سادات بني حنظلة من بني تميم، 100 من الإبل. أعطى عيينة ابن حصن الفزاري سيد من غطفان، 100 من الإبل. أعطى العباس ابن مرداس الأسلمي 100 من الإبل يتألفهم لأن الإيمان فيه ما فيه من الضعف. ونفل من نفل عليه الصلاة والسلام. في ذلك الموقف جاءه رجل من أهل نجد، أعرابي جلف أحمق أرفل غائر العينين منتفئ الجبين، يقال له عبد الله بن ذي الخويصرة، فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. أترون هذا القول يقوله من هو ثابت على دين الله، أو من هو خفيف مهتز رقيق في الدين؟ رقيق، العلم شوي والعقل أشوى، لا علم ولا عقل. اتهم الرسول بماذا؟ بالظلم والحيف. فإنك لم تعدل، وفي رواية فإنها قسمة لم يرد بها وجه الله، دخل في النوايا والمقاصد. وما أكثر هؤلاء الوالجين في النوايا والمقاصد في هذه الأزمان، ممن هم مسلمون يصومون ويصلون، فلان يقصد كذا يريد كذا، ما أدراك عن مقصده، اطلعت الغيب أم اتخذت عند الله عهدا حتى تعلم مقصده ونيته؟ ما هي هذه ذائعة يا أخواني؟ وهذه من أسباب ضعف الثبات على دين الله. وإن ادعى أهلها أنهم من المسلمين أو أنهم من طلاب العلم وغير ذلك. قال يا رسول الله، إذن يعرف أنه رسول الله، اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. يتهم الرسول بذلك، يشكك في نية الرسول ودينه ويصفه بالحيف والظلم. وعند النبي صلى الله عليه وسلم عمر قيل خالد قال يا رسول دعني فلأضرب عنقه، فقال له عليه الصلاة والسلام ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل، أفلا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ ولا الرجل مدبرا لم يبالي، والنبي عليه الصلاة والسلام يتبعه بصره، وهم أصحابه بقتله ولم يتعدوا حتى يأخذوا الإذن منه عليه الصلاة والسلام. وهذا من الثبات على دين الله، لم يسترسلوا مع عواطفهم حتى وإن كانت في باب الغيرة والانتصار وفي باب الذب عن دين الله، لم يندفعوا لأنهم قوم ثبت على دين الله. استأذنوا النبي فقال دعه، وهو يصعد فيه النظر مدبرا، ثم قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصل مذهبه ومقالته وخبث معتقده ومتحده، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته، ما هل صلاة قيام ليل، وصيامكم إلى صيامهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يقرؤون القرآن يعني يحفظونه لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء. حديث أبي سعيد في الصحيحين ورواه مسلم من 10 طرق و10 ألفاظ رحمه الله. هذا الأمر لئلا تغتر أيها المؤمن بكثرة العبادة، إنما على أي أساس هذه العبادة؟ هؤلاء الخوارج وهكذا اسمهم، هؤلاء الخوارج وهذا نعتهم ووصفهم، عبادتهم أكثر عبادة الصحابة، صلاتهم وصيامهم وقيامهم وحفظهم أكثر من الصحابة، لكن لم يثبتوا على دين الله، زاغت أقدامهم وانحرفوا حتى وقعوا في موجب الكفر. إذن الثبات على دين الله ما هو مجرد دعوة أيها الإخوة، كان ما كان وما لكم بالطويلة. وزع الغنائم عليه الصلاة والسلام ونفل المؤلفة ولم ينفل الأنصار. جاء في حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي وغيرهم، والأصل في صحيح البخاري، أن من الأنصار من قالوا هذه سيوفنا لم تجف من دماء قريش ولم تجف من دماء حنين، وينفل الناس ولا يعطينا شيئا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، وهذا الكلام دال على ماذا؟ على ضعف الثبات على دين الله. فقال لأبي هريرة، وقيل إنه قال لأنس رضي الله عنهما، اجمعوا لي الأنصار في مكان لا يجتمع فيه معهم غيرهم. فجمعوا في خيمة، وقيل تحت دوحة شجرة، فجاءهم عليه الصلاة والسلام ونظر فيهم وهو وسطهم وقد أحاطوا به، فقال: هل معكم غيركم؟ قالوا: يا رسول الله لا، إلا فلان فإنه ليس منا ولكن أخواله، أمه منا. فقال عليه الصلاة والسلام: ابن أخت القوم منهم. يسمونهم البزي أنتم، ها؟ ابن أخت القوم منهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وانظروا إلى أثر الثبات على دين الله أيها الإخوة. يا معشر الأنصار، ما قال يا بني قيلة، يا أيها الخزرج، يا أيها الأوس، قال: يا معشر الأنصار، بالاسم الذي سماهم الله به، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم. الأنصار من عقلهم ومرؤتهم لما جمعهم النبي وحدهم دون غيرهم استشكوا، لما استتبعوا الخبر، فانقدح فيهم أنه ما قاله بعض أبنائهم وبعض أطرافهم: لم تجف سيوفنا من دمائهم ويعطي المال غيرنا وينفل غيرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فقال: سراتهم، شيوخهم وساداتهم وعلماؤهم ممن ثبتوا على دين الله. قالوا: يا رسول الله، هو حديث تحدث به بعض أطرافنا، لم يقله سراتنا. يعتذرون، وهذا أدبهم وهذا دلهم رضي الله عنهم. قبل النبي عذرهم وعرف أن القوم قوم صدق، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير والأبيض والأحمر، أي الذهب والفضة، وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ قالوا: بلى، رضينا. وبكوا رضي الله عنهم فرحا حتى أخضلوا بدموعهم لحاهم. هذه الغنيمة ما هو بالذهب والفضة، ما هو بالمال، ما هو بالشاة والبعير، الغنيمة أن يرجعوا برحالهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: بلى، رضينا وقنعنا. وهذا عنوان الثبات على دين الله. ما قامت الدنيا في أعين هؤلاء شيئا، لأن مقابلها الدين وأن يرجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الفتح قبلها، لما وقف عليه الصلاة والسلام على الصفا يدعو، تهامسوا: الآن فتحت مكة وسيتركنا رسول الله إلى بلده وبين قومه، فها هو رفق بهم وحن عليهم. قال: ما حديث تتهامسون به؟ فجاءه الوحي فقال: يا معشر الأنصار، ألا إن المحيا محياكم والممات مماتكم، ألا وإن سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا فسلكت شعب الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، إني هاجرت إلى الله وإليكم. هاجر إلى الله بخروجه من وطنه وبلده، كيف ووطنه وبلده أعظم البقاع، ولهذا أعظم ما على الإنسان أن يهجر من وطنه. قال الله جل وعلا في بني إسرائيل مبيناً أن تهجير الإنسان من وطنه قرين القتل وإزهاق روحه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعله إلا قليل منهم، أي ممن يثبت على دين الله وعلى أمره فيجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. إني هاجرت إلى الله وإليكم، أنتم مقصدي، فناصروه وأيدوه وحموه ووفوا بعهدهم ومبايعتهم رضي الله عنه. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولهذا الهجرة أعظم من المناصرة إذا كانت على قاعدة الإيمان بالله. ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، إن الثبات على دين الله والاستمساك به ناشئ من أصلين عظيمين، أولهما العلم النافع بوحي الله وشرعه ودينه الذي يجعلك تدين لله بهذا الدين عن قناعة ويقين لا عن شك وارتياب. ثانيا العمل بهذا العلم، فإن العلم والعمل به سببان الاستمساك، والاستمساك هو سبب الثبات على هذا الدين. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان يدعو ويبتهل عليه الصلاة والسلام وهو النبي الأمي أكمل عباد الله وأفضل رسل الله، يدعو ويكثر في سجوده: اللهم مقلب القلوب والأبصار، في رواية: اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلبي إلى طاعتك. هذا هو الثبات على دين الله عز وجل. فمع العلم والعمل الانطراح بين يدي الله وسؤاله والإلحاح عليه أن يهديك ويثبتك، ألا يزيغ قلبك بعد إذ هداك. وكان أبو بكر الصديق، ومن أبو بكر؟ أفضل أتباع الأنبياء قاطبة، من بلغ الصديقية والذي جاء بالصدق وصدق به. كان يقرأ هذه الآية في ثالثة المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الصحابة عمر ومن عمر وأمثاله كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. أي النفاق الذي يخافونه على أنفسهم يا ترى؟ الأكبر من الأصغر؟ أنت طال عمرك. أي نفاقين خشيه عمر والصحابة على أنفسهم؟ النفاق الأكبر للأصغر؟ لا، بل النفاق الأكبر يخشون ألا يثبتوا على دين الله، أن تزيغ قلوبهم. ولهذا لما كانوا من النفاق خائفين ومن الحور بعد الكور وجلين، نفعهم ذلك فثبتوا على دين الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. نسألك اللهم باسمك الأعظم وبوجهك الكريم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، إلا لما ثبتنا على دينك. اللهم ثبتنا على دينك، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أنزلنا فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم أدخلنا إياها بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك أمنك وحفظك التامين في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إن ربي جواد كريم، وهو سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنا وعدت الأخوان أني أقسم الوقت بين المحاضرة وبين لعلك تقرأ الأسئلة علينا النظارات مهمة. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
سائل يقول: شخص لديه أقساط شهرية ويقوم بإخراج زكاتها كل شهر، هل فعله هذا صحيح؟ أفيدونا مشكورين.
هذا الذي عنده أقساط، له أقساط عند الناس يسددونها شهريا، الزكاة لا تجب عليه في كل شهر، وإنما الزكاة تجب على المال إذا حال عليه الحول. وما عند الناس من الأقساط هذا مال يملكه فيدخل في عموم الدين، فيزكيه، ينظر كم عند الناس. نفرض أن الذي عند الناس من الأقساط 100,000، هذا 10، هذا 20، هذا 15، هذا، فيجمعها جميعا ويزكيها بإخراج ربع العشر. وطريقة إخراج ربع العشر أن تقسم المبلغ الذي تملكه سواء في حساباتك أو عند الناس على هيئة أقساط، تقسمها على 40، ينتج عن ذلك ربع العشر، والله أعلم. نعم.
إذا قام المصلي للخامسة وقد كبر ثم تذكر ورجع، هل يكبر مرة ثانية للتشهد أم تكفي التكبيرة التي قبلها؟ جزاكم الله خير.
إذا قام المصلي إماما أو مأموما لركعة خامسة في رباعية، أو قام لركعة رابعة في ثلاثية، أو قام لركعة ثالثة في ثنائية، يعني زاد ركعة فقال الله أكبر وعلم أنه أتى بركعة زائدة سواء من نفسه أو بتسبيح المصلين من ورائه له، فيرجع من غير أن يكبر، يرجع من غير أن يكبر. قد يكون يصلي وراءه أناس كثيرون أو نساء، هنا يرفع صوته قليلا بالتشهد ليعلم الناس أنه في جلسة التشهد، ثم إذا سلم يسجد سجدتين للسهو بعد سلامه ويسلم مرة ثانية، والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خير. هنا سؤال يقول: شيخ السلام عليكم، أنا شاب ملتزم ولكني أعاني من الشهوات، فماذا تنصحونني؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت شاب لست ملتزم، أنت شاب مستقيم إن شاء الله، فإن الالتزام الاحتضان، وسمي الملتزم بهذا الاسم وهو ما بين الباب إلى الحجر الأسود، لأن صاحب الذنب ومريد إيقاف العثرة يلتزمه، يحتضنه، يدعو ربه أن يقيل عثرته. فتسمية المستقيم ملتزما هذه تسمية وافدة لا نعرفها إلا في سنيات قريبة. أما الاسم الشرعي الاستقامة، ففي آية فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم التزموا استقاموا. وفي حديث مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فلخص له الإسلام في كلمته: قل آمنت بالله ثم استقم، ما قال ثم التزم، إنما هي الاستقامة التي أعظم الله شأنها في الكتاب والسنة. فأنت يا أخي أخطأت بهذا التعبير، أنت شاب مستقيم نرجو لك الاستقامة كما نرجوها لنا. وتذكر أن الشهوات تطرأ عليك، ومنها الشهوة المتعلقة بالغريزة الشهوانية الحيوانية، فإنها أكثر ما تلازم عنفوان الشباب. ومن الشهوات أيضا المال والجاه، فيضعف عندها هذا الشاب المستقيم، يضعف عندها لتوفر داعيها في نفسه. وإن ربي جل وعلا لا يعجب، يضحك عجبا من الشاب ليست له صبوة، أي أنه قهر شهوته وقهر هواه استقامة على دين الله. فجاهد نفسك يا أخي واثبت، فما هي إلا لحظات وتنكسر عنك هذه الشهوات على حجر الثبات على دين الله وطلب ما عنده ورجاء ثوابه سبحانه وتعالى. وإني أوصيك باللجأ إلى الله ودعائه والابتهال إليه والانكسار بين يديه أن يعافيك ويسلمك من الشهوات. فإن غلبت عليها فبادر إلى التوبة، فإن الله يحب من عبده إذا أخطأ أن يؤوب ويرجع ويتوب إلى ربه. وأسوق إليك وإليكم هذه البشارة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عند أحمد وغيره، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات عدد ورق الشجر. في الرواية الأخرى غفرت ذنوبه وإن كانت عدد نجوم السماء. في الثالثة غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات المطر. في الرابعة غفرت ذنوبه وإن كانت بلغت عنان السماء. اللفظ الخامس غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج. أين رمل عالج؟ أنت يا أخانا وين عالج هذه فيه؟ من يعرفها يا أخواني؟ لا ما بالربع الخالي، هذه الرملة. وين رمل عالج الربع؟ رمل عالج هي النفود الكبير، صحراء النفود الكبير، هذا هو رمل عالج. ولقد كنت فيها مرة فقلت لأحد أهلها بعد ما تقهوينا، وفناجيلهم كبار فناجيل القهوة، قلت يا فلان بملها الفنجال هذا من الرمل اللي عندنا وبك تعدها، كم يبي لك حتى تعد حبات رملها؟ والله يمكن لو قعدت عليها كاملة يا الله يومين ثلاثة. فإن الله يغفر الذنوب لمن استغفره وتاب إليه وإن كانت عدد حبات رمل عالج. وهذا دلالة على الكثرة، فإذا غلبتك شهوتك وغلبتك نفسك فبادر بالتوبة إلى الله والرجوع إليه. قال الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه أهلكت بني آدم بالذنوب فأهلكوني بإيش؟ بالاستغفار. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. لو لم تذنبوا، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيتوبون فيستغفرون فيغفر لهم. الله يمن علينا وعليكم بمغفرته وتوبته، والله أعلم. نعم
جزاكم الله خير. ما هي الأحاديث الدالة على فضل الصف الأول؟
أحاديث عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته ليصلون على أصحاب الصفوف الأول. إن الله وملائكته ليصلون، صلاة الله عليهم ثناؤه ومدحه لهم في ملأ الأعلى، صلاة الملائكة في دعائهم الله أن يصلي عليه. ومما جاء في فضل الصف الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان، والصف الأول أي من الأجر والثواب، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يقترعوا لاستهموا عليه. والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خير. ولي أحد من أسئلة، السؤال الأخير إذا ما في أحد يقول: اذكر لنا بعض وسائل الثبات.
ما ذكرناه في المحاضرة هي من وسائل الثبات، لكني أخاف أكثر من الحديث ينسي آخره أوله. جودوا والوسائل، جودوها، ولا يكون المسألة مجرد قصص وسواليف وشد انتباه، إنما محاسبة بعد العلم وعمل مع العلم، بهذا يحصل الثبات، انطراح وانكسار بين يدي الله جل وعلا. قراءة للقرآن قراءة تدبر، ما هو قراءة هذ. يبدأ بالناس، يبدأ بالفاتحة وهمه الناس، يبدأ بألف لام ميم، ذلك الكتاب وهمه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، آخر آية. هذا هذ. المؤمن يقرأ القرآن يلتذ به يا أخوان، يلتذ به. ولهذا اجعل لك وردا في اليوم توقظ به غفلة قلبك وتحيي به موات روحك بهذا القرآن. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، سنته وسيرته، سيرة أصحابه، من قرأها وتأمل فيها عرف كيف أن القوم ثبتوا. وهذا يبعث فيك هذه القوة في الإيمان، ويسليك من فتن الزمان، ويؤملك أن تكون مثلهم أو على جادتهم. دعاء الله جل وعلا في سجودك: اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، احذر الشماتة بعباد الله، لا العصاة ولا غيره، فإن الشماتة بهم سبب في قسوة قلبك وغفلته، وهي أعظم أسباب عدم الثبات على دين الله. الله المستعان. نعم،
بقي أحد يسأل أخوان،
أسألهم عن المحاضرة، أشوف اللي إيه هم بيسألوني حتى ما أسألهم، تبينت الأمور، كثرت الأيادي اللي ترتفع. ومن قال إن طلب العلم يا أخي يمنع من المباحات؟ لكن طلب العلم لا يستقيم مع الغفلات، المباح مباح، فالعلم لا يزيده إلا إباحة، العلم لا يزيد المباح إلا إباحة، والحلال إلا حلا. إنما الكلام الذي يذكره العلماء هو الاسترسال مع المباحات حتى توقعه في المكروهات، ثم المكروهات توقعه في المحرمات. نعم، طلب العلم والاستقامة وأداء الفرائض لا يتعارض مع ما أباحه الله عز وجل، إنما التزاحم هو المشكلة. يقول الله: الرياضة مباحة، لكن يبلع على الرياضة والناس يصلون، سلامتك، الآن صارت محرمة ما صارت مباحة. واضح يا أخي؟ الله أعلم. سم يقول: ما هو الأفضل بين الدعاء والإقامة، قراءة القرآن أم الدعاء؟ كلاهما فاضلان، إن دعوت فهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، وإن قرأت القرآن أشغلك ذكر الله عن دعائك. وأبشرك بالبشارة التي بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، من يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فأنت بين خير، في خير وخير، لكن الشيطان أحيانا يقول لا، يفوت عليك القراءة والذكر، يأتيك بهذه الاستشكالات حتى تترك هذا وهذا. كلنا صاحب حاجة، اعرض على الله حاجتك دعاء أو لجأ إلى كلامه القرآن قراءة أو تسبيحا أو تهليلا. بعض الناس ما يقرأ، يسبح ويهلل ويكبر. ولهذا الباقيات الصالحات ما هي؟ هي أفضل الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ليش هذه أفضل الذكر؟ لأنها جمعته كله تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتحميدا. والله أعلم. سم أي يسأل أخونا عن صلاة القصر لمن يأتي متنزها مصيفا مسافرا. جمهور أهل العلم، وهذا الذي عليها الفتوى في اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء، إذا جاء المسافر إلى بلد ولوى الإقامة فيه 4 أيام فأكثر فإنه في حكم المقيم، يصلي الصلاة تامة ويتم وراء الإمام. هذا إذا نوى الإقامة سواء تنزها أو تصييفا أو لعمل 4 أيام فأكثر، فإنه يكون في حكم المقيم، يقيم الصلاة يتم الصلاة ولا يقصرها. والله أعلم. نعم، من أول ما يجي، لأنه ناوي الإقامة أكثر من 4 أيام. عند الناس اعتقاد أنه بعد 4 أيام يبدأ يتم، طيب 4 اللي قبله؟ هذا خطأ، لأنه هنا هو جاء إلى بلد ناوي الإقامة فيه أكثر من 4 أيام، فمن حين ما يصل يعتبر في حكم المقيم. هكذا ذهب إليه جمهور أهل العلم، وبهذا كان يفتي شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله.
إذا لم يكن يعلم المدة المعلومة 4،
نعم، إذا كان عنده غلب الظن أنه باقي أكثر من 4 أيام حكم المقيم. إذا قصر بناء على فتاوى سمعها فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لكن يستمر الآن بعدما علم بالإتمام. سم إذا دخل إنسان المسجد والناس بين الأذان والإقامة ما بين مصل وقارئ وداعي فسلم، يجيبه المسلمون، أما المصلي فبالإشارة، وأما القارئون والداعون فيجيبونه بلفظه من غير تشويش، لأن إجابة المسلم واجبة من غير تشويش. وهو إذا رآهم مشغلون بالذكر تسبيحا ودعاء وصلاة الأولى له ألا يسلم، هذا الأولى له، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يدخل على أصحابه وفي المسجد فلا يسلم عليهم، وإنما تقام الصلاة مباشرة، هذا الأولى. الله. ها؟ إذا كان في نص الآية، في نصها، في ربعها، في 3/4 يرد عليه يكمل، سواء كملها أو أعادها الأمر واسع، الأمر في هذا واسع والحمد لله. سم أي إنسان ركب الطائرة ووقت صلاة الطائرة في صلاة في وقت المغرب وهو مسافر، ما الأفضل له؟ إذا كان سيصل في وقت العشاء فالأفضل يؤخرها جمع تأخير، يصليها في الأرض مستقر مطمئن راكعا ساجدا قائما قاعدا، هذا الأفضل له، وهذا أخذ برخصة الله عز وجل. ما يخالف، العبرة بوقت دخول المغرب عليه. أما إذا كان بيقلع من الرياض أو من أبها إلى لندن ولن يصلها إلا بخروج وقت العشاء. يقول لا، صلها في الطائرة جمعا وقصرا.
يصل الرياض
انتهى وقت العشاء. لا لا ما يمكن بالطائرة، ساعة واربعين دقيقة ما يمكن. والله أعلم. بعد الأذان.